فضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذه قراءات من كتاب التوحيد، شرح كتاب التوحيد باسم فتح المجيد. المصنف هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، شيخ الإسلام رحمه الله، والذي شرحه من تلامذته شيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. وليقرأ الشيخ إن شاء الله من أول كتاب صفحة 33، وهذا بتعليق تعليقات الشيخ محمد حامد الفقي، واستدرك عليه الشيخ ابن باز. أول كتاب صفحة 33، باب ما ينفضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. طبعا
بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
نعم، يعني فضل التوحيد يبان يظهر في هذا الدرس إن شاء الله مع الشرح، ويكفر وما يكفر من الذنوب. يعني من هي ميزات التوحيد أنه يكفر ذنوبا كثيرة، ويكفر ذنوب الإنسان إذا أخطأ أخطاء يعني كاللمن، وكذلك الكبائر الإنسان يستغفر ولو مات عليها إن شاء الله، أمر الله إن شاء عذب وإن شاء غفر له، كما يعقد أهل السنة. فضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. الشرح: باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا،
يعني هذا باب، هذا مبتدأ والخبر باب.
نعم.
مبتدأ والخبر الاثنين مرفوع، يعني مرفوعان.
قلت: ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره هذا.
مبتدأ اللي هو باب.
نعم.
باب هذا فضل التوحيد ولا إيش؟
نعم. وما يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف، أي وبيان الذي يكفره من الذنوب.
نعم.
ويجوز أن تكون مصدرية، أي وتكفيره الذنوب. نعم. وهذا الثاني أظهر.
والشيخ المصنف الشارع جزاه الله خيرا يبين قواعد في إيه؟ اللغة العربية، يبين حتى يتعلم طلاب العلم. ما يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف، أي وبيان الذي يكفره من الذنوب. هذا محذوف، بيان الذي يكفره من الذنوب. ويجوز أن تكون مصدرية، أي وتكفيره الذنوب. وهذا الثاني أظهر.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
الآية الكريمة سورة الأنعام الثانية، آية 82، هذه سوف يشرحها الشيخ إن شاء الله.
الشرح: قال ابن جرير: حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع بن أنس قال: الإيمان الإخلاص لله وحده. وقال
نعم، يا هذا الربيع بن أنس قال: الإيمان الإخلاص لله وحده. والتعريفات هذه ما دامت لم تخرج عن أصول أهل السنة نأخذ بها، وتعدد التعريفات دليل الشرف. يعني كل ما تلاقي اللفظ في القرآن أو معنى من معاني القرآن وله معاني وله تفسيرات ليست متباينة، إنما هي متنوعة في نفس البيان اللفظ أو العبارة، فهذا ذي شرف شرف الأمر.
وقال ابن كثير في الآية: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا، هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة.
قال ابن كثير في الآية: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة، الذين آمنوا ولم يشركوا به شيئا، هم الآمنون يوم القيامة. هذا التفسير العام، ولا نذكر فيه سبب النزول، فهذا يكفي إن شاء الله، ولكن بيان بعد ذلك يبين لنا إن شاء الله سبب نزول الآية. يعني خلاص العبادة لا ولم يشركوا بها شيئا، هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة، حققوا التوحيد ولم يشركوا بالله شيئا، آمنوا وحققوا التوحيد.
وقال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه.
لها مناسبة الآية، لها مناسبة ولها سبب، لأن الآية تأتي إن شاء الله ويبين البيان يأتي إن شاء الله.
وعن ابن مسعود لما نزلت هذه الآية قالوا: فأينا لم يظلم نفسه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الشرك لظلم عظيم. وساقه البخاري بسنده فقال: حدثنا عمرو بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلنا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
سبحان الله. قال ابن زيد، قال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. وعن مسعود لما نزلت هذه الآية قالوا: فأينا لم يظلم نفسه؟ لأن الظلم فيه ظلم النفس، لا يدخل فيه ظلم النفس، فظنوا أن أي إنسان يظلم نفسه يعني يقع في المحظور، ولا ينطبق عليه الإيمان، لا يأمن، ظنوا بذلك أن الآية تشمل أو في معناها ظلم النفس. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشرك لظلم عظيم، في الآية في سورة لقمان. وساقه البخاري بسنده قال: حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلنا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ لأن الآية فهموها كذا. قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أو تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ويتعلم من ذلك أن المعنى قد يخفى المعنى على طلاب العلم أو على أهل العلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يردهم وأنت ويبين لهم، يفصل المجمل، وأنت كذلك لا يكفيك أن تقول الآية معناها كذا دون أن تسأل. إذا لم تعرف يعني تفسير الآية ابحث عن التفسير، إذا لم تجد التفسير لا تقل بنفسك شيئا إلا أن تسأل أهل العلم حتى تعرف كيف فهموها، تفهم كما فهموا، وليس ذلك جمودا كما يظن البعض، هذا اتباع. فأهل السنة ليسوا مقلدين وليسوا جامدين، أهل السنة يعني متبعون وكذلك في نفس الوقت لا يقلدون متبعون النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إن عرفت إن لم تعرف الآية لا تتكلم فيها بعلمك الخاص لما تسأل عن معناها أو تسأل أهل العلم إذا لم تكن قرأت التفسير. وهذا الحديث الصحيح والمستدرك.
ولأحمد بنحوه عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه؟ قال إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
إنما هو الشرك، هذا كلام اللي فات في حديث آخر، هذا بيانه. وهذا الشيخ تعليق الشيخ حامد في باب بيان فضل التوحيد، شغل الفقهي رحمه الله مؤسس جماعة أنصار السنة المحمدية على السنة في أول أمره والمنهج الصحيح، ثم تغير الحال. قال الشيخ الفقهي في قرة العيون، هذا كتاب قرة العيون كتاب طيب يشرح كتاب التوحيد، والمراد التوحيد توحيد العبادة، وهو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة الباطنة والظاهرة كالدعاء والذبح والنذر ونحوه، كما قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون في سورة غافر، قال تعالى فادعوه مخلصين له الدين. وقال الشيخ إبراهيم في قصة إبراهيم من أحاديث الأنبياء هذا الذي جاء عن إبراهيم وقومه.
وعن عمر أنه فسره بالذنب،
يعني هذا الخصومة في توحيد العباد، والذين يقولون توحيد العباد والناس يقولون نحن موحدون، وهم لا يوحدون الله بالعبادة، يوحدونه في الخلق والرزق والمات والإحياء والتدبير تدبير الأمر، يقولوا هذا كله يتكلمون فيه بإفاضة، يعتبرون هذا هو منتهى الإيمان وليس مطلوب منهم أكثر من ذلك. ولا تعجب من هذا الكلام فهو موجود. أما كنا في المدينة جاء جماعة محمد قطب ودخل كان هنا ثم أخر خرج من المعتقل وجاء المدينة اشتغل هناك في السعودية، فقال حينما قال محاضرته التي حضرها قال أنا لا أرتاح إلى دراسة التوحيد بالأسلوب اللي موجود في البلاد السعودية، يعني الكتب دي لا أرتاح إليه. فقال له الأشياء ماذا نقول؟ قال له نسأل الأولاد ونسأل الناس، من خلق السماوات إلا الله؟ من خلق الأرض؟ الله. من خلق ما يدبر أمر؟ الله. من يحيي من؟ الله. هذا الذي قاله وسمعته بنفسه. فواقفين عند هذا الناس متعلمون في المدارس والكليات وقرأوا كتب وبينصحوا الناس يقفوا عند توحيد الربوبية. فالحمد لله الذي عافانا من ذلك ونور بصائرنا وعلمنا التوحيد العبادة الذي من أجله خلقت السماوات والأرض والجنة والنار. كل هذه الأمور لم يتوقدهم من غفلتهم حتى يوحدوا الله في العباد.
وعن عمر أنه فسره بالذنب فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكلبي أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا.
عمر أنه فسره رضي الله عنه بالذنب، بذنب يعني إيه؟ بشرك أي بذنب، يكون معنى الأمن من كل عذاب يعني لا يرتكب ذنبا. قال الحسن والكلبي أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. الشيخ إن شاء الله كان يبين لنا خطأ، جزاك الله خير. يعني فسروا هكذا، وبعدين على ذلك ما يسمع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم على طول يترك التفسير الذي قال به ثم يأتي تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي شرك. بالشرك كما جاء في تفسير الآية في الحديث. فضل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: والذين شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه،
نعم،
وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم، فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء، في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه.
كل هذه الأمور رد على الفرق الضالة، هذا الكلام فيه رد على الفرق الضالة. قال شيخ الإسلام: والذي شق عليهم عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله كما جاء في الآية: إن الشرك ظلم عظيم، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس، يعني يخلط إيمانه بظلم. لما تلبسون الحق بالباطل، في الآية تخلطون الحق بالباطل وتزينون الباطل بالحق، الحق بالباطل. الذي إلا من لم يلبس إيمانه بظلم، فإن من لم يلبس إيمانه بظلم كان من أهل الأمن والاهتداء، فما كان يعني الشرك الأكبر والأصغر كذلك، كما كان من أهل الاصطفاء، قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وأول ناس منهم ظالم لنفسه، يعني ظلم نفسه وهو من أهل الاصطفاء في الآية. فمنهم من الآية الكريمة منهم مقتصد، منهم سابق من الخيرات بإذن الله، هذا اصطفاء، اصطفاك ربنا بهذا الإسلام، جعلك موحدا ولو كنت تظلم نفسك فأنت موحد، لا يسقط عنك التوحيد.
وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
هذا لا ينفي أن يؤخذ أحدهم بظلمه لك، يعني ليس كل إنسان يرتكب يظلم نفسه، ناجي لا يسأل ولا يحاسب، لا كل هذه لها قواعد، إذا لم يتب يعني يتوب، فإذا سأل إنسان أو ظلم نفسه بارتكاب مخالفات شرعية أو ظلم غيره فإنه مؤمن يرجع، لا يقول لا ما فيها شيء، لا تفتح الباب على مصراعيه أو تضيق على الناس وتكفرهم لأدنى كلام يخالفون فيه بعقائد لا أساس لها. فالإسلام دين الوسط، لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه نفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال تعالى: من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وإن تاب يتوب الله عليه، وإن بقي على ذلك يحاسب، أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولكنه نجا من الشرك الأكبر، يعني آخره إن شاء الله الجنة، وهذا قيد أهل السنة، كل من ترك شيئا أو أذنب من أمور الدين يعني إلا التوحيد طبعا، وارتكب معاصي ثم تاب منها وأحسن التوبة يتوب الله عليه كما وعد ربنا بذلك، وإلا إن مات على ذلك فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ثم يدخل الجنة بسبب توحيده. فكل هذه الأمور على السنة، خليها في ركستكم قلبكم وعقلك وقلبك، حتى نقول ما كما يقول الناس يكفرون، كل واحد يرونه يفعل شيئا في قاموسهم وفي اعتقادهم أنه كفر، فهؤلاء غلاة والخوارج وغيرهم، إنما دينه الإسلام دينه وسط في كل شيء.
وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به.
نعم.
فبين
أن سأل أبو بكر الصديق ما أخر النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أينا لم يعمل سوء؟ يعني كيف بنا ونحن نرتكب أخطاء وذنوب؟ يعني فكيف بنا نكون عندنا الأمن مع الذنوب والأخطاء؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ يعني تجي تعب ثم تتوضا وتصلي واخد بالك وتقوم بعض الليل وتصوم، كل هذه متاعب وتحمل أذى الكفار، ألست تحزن حينما يصيبك شيء في نفسك أو ولدك؟ أليس يصيبك اللأواء، يعني الزعل والمرض؟ فذلك ما تجزون به. يعني هذه إن شاء الله تكون كفارة للذنوب الأخرس الإنسان.
فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب.
كذا المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب، يعني ربنا سبحانه وتعالى يمتحنه بأمور في الدنيا يكفر بها السيئات، يضيق عليه أمور حتى يكفر السيئات، يجيله مرض عفى الله وإياكم، تجيله مشكلة، كل هذه الأمور حتى يكفر عنه سيئات. وفي الحديث أن المؤمن إذا أذنب فإن الله سبحانه وتعالى يأخذه بذنبه في الدنيا حتى يذهب إلى الله خالصا، كفر سيئاته قبل أن يموت بما ابتلاه الله من ذنوب ومتاعب. فكن أنت على هذا الطريق، إن فعلت شيئا فاتخذ لها واستغفر وتب إليه، وإن حصل لك أنت قصرت فإن الرب سبحانه وتعالى وأصابك بشيء فلا تقول لماذا كذا، وتعرف أن هذا الشيء لمصلحتك أن يكفر سيئاتك إن شاء الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. والحديث فكلما كان الإنسان دينه قوي اختباره يكون أشد على قدر دينه، كان ضعيف يختبر على قدره، لا يفتنه الله لأنه ضعيف فيبتليه بأشياء أقل من الآخر، وهكذا. فهذه كلها مكفرة للذنوب إن شاء الله، والعاقبة الجنة إن شاء الله.
قال: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، الشرك وظلم العباد وظلم نفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا.
نعم. قال: من سلم من أجناس الظلم الثلاثة، الشرك وظلم العباد وظلم نفسه. أول شيء الشرك عشان يدخل الجنة، لأن الجنة لا يدخلها مشرك مات على الشرك مع العلم، يعني أعلم بذلك وتعلم، والناس العلماء العلم وطلاب العلم أفهموه وعرفوه الشرك الأكبر وكيف لا إنسان يحرص أن يموت عليه ثم مات على الشرك الأكبر، هذا مصير النار. إنما يشرك بالله فالآية بتاعتنا عيسى عليه السلام: من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ولا تشك بذلك، إن مات على الشرك وليس له عذر. وظلم العباد برضه الإنسان يظلم العباد وظلم نفسه، كل الأشياء يتلافاها بدون الشرك، الشرك الأكبر بدون الشرك، كان له الأمن التام والإهداء التام، يعني أوحد ولم يظلم نفسه ولم يظلم العباد. ومن لم يسلم من ظلمه نفسه كان له الأمن والإهداء مطلقا، يعني عقبة الجنة، هو أيضا من أهل الخير كما جاء في الآية، منهم ظالم نفسه ومنهم مختصر، من بسبب الخيرات بالخيرات بإذن الله. تفضل.
قال: بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى، فقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه.
معنى أنه لا بد أن يدخل الجنة قيد آل السوء. كل واحد لم يجحد، كل إنسان مسلم لم يجحد وعند التوحيد مصير الجنة، ويتفاوتون إما يعذبه الله وإما يغفر له، ولكن مصير الجنة. تكون عندك هذا في قلبك كما وعد بذلك من الآية الأخرى، وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم لتكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه نفسه في الدنيا كمان، يعني من نقص الأمن والاهتداء، يبقى قلبه غير مرتاح، ليس عنده الأمن التام وليس عنده الهداية التامة بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه. ولا يوجد إنسان لا يظلم نفسه أو يظلم غيره أحيانا أو يرتكب مخالفة، لابد. فلين المطلق هنا في الحالة دي الإيمان المطلق داء مطلقا، إنما الثاني هو خلص من كل شيء الأمر التام، وعسى الله ربنا يقدر الإنسان يكون كذلك أنت إن أراد الله.
وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام.
تفصيل ما. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر، يعني ربنا عافاه من الشرك الأكبر، يكون له الأمن التام والاهتداء التام. لا، في أشياء هتيجي إن شاء الله.
نعم. فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة.
شوف ازاي أكد دخول الجنة، تأكيد ده عشان ترد على الخوارج ولا تمشي في مسيرتهم ولا في أفكارهم المخالفة لأصول أهل السنة. وهكذا يكون معرض القرآن يبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام الاهتداء التام، يعني قد يكون مؤمنا ويرتكب كبيرة أو إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم. القرآن يفسر بعضه بعض، مش معصوم الإنسان لا، ولا ندعو إلى ارتكاب الكبائر لأنها أمره عظيم، ولا حدود إذا كان في حدود، الذي يكون من والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. إن ربنا كفر سيئاتهم في الدنيا بمصائب وابتلاءات، أو ذهبوا رجعوا إلى ربهم ماتوا ولم يتوبوا ولم يستغفروا، فأمرهم إن شاء ليس لهم الأمن التام لا التام إلا أن يعفو الله عنه إن شاء، وإن أشاء يدخلهم يعذبهم في النار يعذبهم، ولكن عذبهم دون العذاب، فالنار جنة دركات والنار درجات، ليس كلهم سبعات لا. فالمشرك الخالص ده في لم يستمر في أشد أنواع العذاب، والكافر خالص كذلك. أما المؤمنون لهم يعني عذاب أقل من الآخرين، ليس كعذاب الآخرين، ومن ذلك أن مواضع الوضوء لا تأكلها النار. شوف بقى بتتفضل بإيديك وقبلك وراسك تمسح راسك وتقولك ليك كل هذه إن شاء الله تصل النار إليها. فهذا كله رحمة من الله للمؤمنين حتى لو كانوا بالعدل، وآخرهم الجنة إن شاء الله.
وقوله إنما هو الشرك إن أراد الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة.
إنما هو الشرك إن أراد الأكبر فمقصوده أنه من لم يكن من أهله فهو آمن من أهل الشرك الأكبر مما وعد به المشركون، لا ليس كالمشرك. والخوارج المعتزلة يقولون في عقيدتهم أن الإنسان يرتكب المسلم ارتكب كبيرة وتاب عليها ومات عليها بدون توبة فهو مخلد في النار كالكفار، والناس تجري معهم مع الأسف وتتعاون معهم وتأخذ منهم، لا يعلمون عنهم ذلك. لذلك أنصح نفسي ولإخواني وأبنائي أن يعلموا ويأخذوا فكرة عن مميزات الفرق أو دين الفرق حتى تعرف كل فرقة ما هي الأشياء التي وقعت فيها من مخالفات شرعية وتتقي الله بأن لا تقع في هذه الأمور، وتعرف الأشياء وترد على الناس بها. أن تبوا المعتزل عملوا هي تقوله، والخوارج كذلك وهكذا.
وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد لنفسه كبخله بحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنب في هذا الشرك بهذا الاعتبار. انتهى ملخصا.
قول إنما الشرك إنما أراد الشرك مقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون، يعني إن شاء الله مش هيخلد في النار من عذاب الدنيا وعذاب الدنيا كمان. إن لم يكن من أهله الشرك الأكبر يعني نجا منه فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، لا يعذب في الدنيا والآخرة كما يعذب المشركون لأنه عنده التوحيد. وإن كان مراده جنس الشرك فقال ظلم العبد جنس الشرك منه أصغر وأكبر، فقال ظلم العبد نفسه كبخله بحب المال. ربما الإنسان بخيل بخل شديد قد يبخل بالزكاة أحيانا، كما جاء رجل أعمال بحسب الفلوس بتاعته وإذا حيدفع حوالي 3/4 مليون جنيه زكاة، فقعد يساوم نفسه ودخلوا التردد في ذلك لشدة بخله، فهذا مثل من أمثال الشرك الأصغر. لبعض الواجب هو شرك أصغر ولكنه لابد أن يدفع المال وأن يؤخذ على ذلك. وحب ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر، عاوز تعمل شيء من أمور مخالف للشرع وربنا يكرهه، وقهوه عاوز يمشي معاه في أي أمر، فهذا شرك أصغر ليس شركا أكبر، وبرضه تحاسب عليه وتحاول أن تتلافاه. فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. كل ما أنت منزه من هذه العيوب كل ما كان إيمانك أكثر واهتداءك أكثر وأمنك أكثر بالمناسبة بنسبه كلهم بنسبته كلهم بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنب في هذا الشرك. ماذا اعتبار؟ يعتبر الذنب شرك اصغر ذنوب الحاجات المذكوره هنا دي او غيرها من قبيلها. انتهى ملخص. يعتبر هذا شرك اصغر، والشرك الاصغر لا يخلد صاحبه في النار ولكنه مصيبه، هو اكبر من الكبائر فلا يستهين به الإنسان، وقد يفضي الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر إن استمر في الإنسان واستهان به. فالشرك خفي يدخل على الإنسان من حيث الاحتساب.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة: وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ذلك الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فلما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا، أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك. وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام رافع للأمن والهدى المطلق التام، ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى، فتأمله. فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. انتهى ملخصا.
نعم، هذا تفصيل اللي فات كما جاء في الأحاديث التي مضت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة: وأيونا لا يبصر الله لم يلبس إيمانهم بظلم أي يخلطه بظلم. قال: ذلك الشرك. أن تسمعوا قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فلما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا أو ولا مهتديا، أجابه صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك، ليس تاما أمن التام، لا، على الإطلاق هو الشرك. وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل. ليس الأمن التام ولا يتم على الإطلاق، الأمن والهداية على الإطلاق. فإن الظلم المطلق التام هو الشرك. الظلم المطلق التام هو الشرك، يعني هذا معروف مجاؤه. فظلم ده يقع على الشرك مطلق تام، لأن لا يدخله الجنة هو الشرك مهما عمل من أعمال إذا مات عليه، الذي وضع العبادة في غير موضع ده يبقى عنده الظلم، ظلم مطلق تام يدخله النار. والأمن والهدى لأن الظالم يضع العبادة في غير موضع، والآيات تبين: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما أرزقناه، فيقولون هؤلاء هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، فما كان لله فوصل إلى شركائهم، وما كان شركائهم فليصل إلى الله ساء ما يحكمون. فكيف بإنسان يفعل ذلك، يدير عملا أو يدير مؤسسة أو يدير بيتا بقواعد القواعد هذه قواعد الظلم دي، إذا ظلم مشر نفسه ظلم وأشرك فلا بد أن يكون عنده ظلم في حياته كلها، كما ترى الكفار والمشركين، ولا تفرح بابتساماتهم وعطاءتهم، لأن في حقيقتهم هم قد فقدوا الموازين واختلت موازينهم معاييرهم لأنهم مشركون. لذلك هم لا يحبون المسلمين ولا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة. كل هذه من آثار الشرك الأكبر. والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة، ليس من تاما، إنما مطلق. والهدى الذي لا يدخلهم النار، يعني الذي يجعل آخرهم الجنة، بنا مطلق ده الهدى المطلق يجعل آخرهم الجنة ولا يدخلوا ولا يخلدوا في النار إذا دخلوا النار. والهدى والهدى إلى الصراط المستقيم هو الأمن في الدنيا والآخرة، والهدى إلى الصراط المستقيم لأنهم عندهم المطلق وتركوا الشرك الأكبر. فالضمير المطلق تام رافع الأمر نهائي، والهدى المطلق التام رافع الأمر الواقع الأمن التام، والهدى المطلق لا الهدى المطلق التام رافع للأمن لأن فيه الشرك الأكبر، والهدى المطلق التام يرفع كذلك الهدى، يرفع الأمن ويرفع الهدى لأن فيه الشرك الأكبر، ليس ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن، مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن، مطلق الظلم يعني الظلم ليس ظلما شركا أكبر، ليس شركا أصغر، مانع لا يمنع من مطلق الأمن، مطلق الأمن يجيب رغم أنه عنده شركة أصغر، ومطلق الهدى فتأمله، مطلق الأمن ومطلق مطلق الأمن والهدى يكون عنده برضو إذا كان عنده شركة أصغر، لأنه ربنا عافاه من الشرك الأكبر، فالمطلق المطلق والحصة الحصة إنما كلهم بحسبه. الشيخ يبين عشان أنا ما يسبينكم. فضل الشيخ. تعليق الشيخ حامد بقى، هذا الشيخ الفقهي من كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو هنا فين؟ في واحد فين يا أبو
هذا فيما سبق ذكره.
نعم.
فيما سبق ذكره من كلام شيخ الإسلام.
نعم. قال الشيخ الفقهي قال في قرة العيون قال تعالى ثم أردت كتاب الذي اصطفينا من عبادنا منهم ظالم النفس ومنهم مقتصد منهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. كل ذو الصفا كل ذو الصفا يبقى الظالم نفسه ربنا اصطفاه لأنه نجا من الشرك الأكبر ومن الكفر، كيف يكون ربنا اصطفاه رغم أن فيه نقص وفي يعني ليس كالآخر، ولكن ربنا اصطفاه على خش الجنة إن شاء الله ولو بعد حين، فهذا كلام ربنا، فكيف المشرك ظلم نفسه ارتكب كبيرة ثم مات بغير استغفار ظلم كبيرة، كيف يمنعون الجنة أو ربنا اصطفاه؟ هم عندهم مخالفات صريحة الآيات والأحاديث ويشربون بالتأويل الفاسد ويتركوا آيات ويتركوا أحاديث حتى يحققوا مذهبهم الباطل، آيات مش عاجبينهم يفسروها تفسير فاسد والحديث يأولوه أو يتركوه وهكذا، فهذه كلها ضوابط شرعية في التوحيد ده وفي كتب التوحيد الضوابط العلمية والشرعية. فالظالم نفسه هو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، هو تحت مشيئة الله مش يخش النار، لا على طول إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بذنبه ونجاه بتوحيده من الخلود ونجاه توحيده من الخلود في النار. وأما المقتصد والذي عمل مما أوجب الله عليه وترك ما حرم عليه فقط، وهذه حال أبرار كمان، هذا مقتصد يعني ما عملش الايه الخطايا وخد المفروض عليه، كالذي قال لا أزيد عليها ولا أنقص وأما السابق رضي الله عنه الذي حصل له كمال الإيمان باستفراغ وسعته واستفراغ وسعه استغراب استفراغه وسعه في طاعة الله علما وعملا، فهذا لهم الأمن التام والإجزاء التام في الدنيا والآخرة، فالكل للكل والحصة للحصة جزء يعني، لأن كمال الإيمان يمنع صاحبه من المعاصي وعقوبتها كمال الإيمان، فلم يأتي يلقى ربه بقلب يعاقب به كما قال تعالى ما يفعلون بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، هذا الذي ذكرته في معنى الآية هذه هو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله تعالى في معناه، وهو الذي عليه القرآن، وهو الذي دل عليه القرآن، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع من الخوارج المعتزلة ونحوه. فأنت خليك على كلام إيه؟ أهل السنة والجماعة، تأخذ بتفسيرهم وبكلامهم وبالأسماء الحسنى اللي قالوها، وتترك الكلام والفلسفات التي ليس لها أساس، لأنهم دول قادة واستاذة. ما نمشي وراهم بالدليل طبعا، فإن مشيت وراهم بالدليل فأنت اتبعت هؤلاء بإحسان، فخليك معهم ولا تأخذ بكلام الناس. وليس كل إنسان يقول لك شيء تقول يا شيخ في ناس بيقولوا كذا في التليفون بتسأل، لا، ما انت عارفه تعيش نفسك معه، انصحه نصيحة على قدر ما تستطيع واتركه، لا تتعب نفسك. كل يوم ناس يقول لك في التليفون ده في ناس بيقولوا كذا، ما ناس بيقول، من يمنعهم من الأخوان؟ وكانش عندهم مشايخ عندهم انضباط، كيف يقولون؟ يقولوا كأشياخهم، أشياخ متفلتون يقولوا زيهم، وهم مقلدون وأنتم غير مقلدين، أنتم متبعون إن شاء الله. الشيخ لما يخطئ بتقول لا يا شيخ أنت فاتك كذا في الحديث كذا، لكن دوك ما يقولش الشيخ وأمنته، لأنه كرواسب الطرق الصوفية شيخ الطريقة لا يعارض ولا يقول لما ولا كذا. فأنتم بنعمة كبيرة، أو الفروق بين آثار الدين فيكم غير آثار الدين بتاعهم فيكم في تلاميذهم، والمتاعب كلها من الناس المخالفين للمنهج، وما يحصل في كل البلاد ده من المخالفات المنهجية التي تستهتر بها كل اللي يحصل بها. لو مشوا على المنهج الصحيح ما حصل شيء، أو حصل قليل من الناس جهال معلش بسيط يحصل امتحانا للأمة، ولكن ده أكثر الناس على هذا. فاحمد ربك أنك على التوحيد، اوعى تفرق تفترق عن إخوانك، إياك تسيبهم وتروح مع غيرهم، إياك تتكلم في الأشياء ولو أخطأ انصح لهم واسأل غيره الشيخ الثاني وقول له والله الشيخ فلان قال كذا، انصحه يا شيخ فلان. لا تستسلم الأشياء، وأشياخ السلفيون إن شاء الله على خير وهم قلة، وإن أخطأوا يرجعون وهكذا، ولا تمشوا الناس بيعملوا أحزاب ويوالوا ويعادوا على الشيخ، لا، توالي وتعالي على المنهج لا على الشيخ، والشيخ احترم وقدر طبعا وهكذا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه.
نعم، البخاري ومسلم. تفضل. يعني من قال شيئا لا إله إلا الحديث، تفضل. شرح.
الشرح: عبادة بن الصامت ابن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء بدري مشهور، مات بالرملة سنة 34، وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه.
دي ترجمة بسيطة لعبادة بن الصامت رضي الله عنه ابن قيس الأنصاري، ولو حفظت هذه الترجمات تنفعك إن شاء الله على قدرك، بسيطة. الأنصاري الخزرجي أبو الوليد كنيته أحد النقباء، بدري مشهور، مات بالرملة سنة 34، وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية. تفضل. رضي الله عنه.
رضي الله. قوله: من شهد لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا.
نعم.
كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.
قول من شهد لا إله إلا الله، أي من تكلم بها، يعني نطق بلسانه عارفا لمعناه. لا تعرف انها نفي ثم اثبات، لا اله الا الله نفي لغير اي اله من الهه التي غير الله يعني. كل اله اتخذ الناس تبرأ الله منه. كما برئ ابراهيم الالهه فانهم عدو لي الا رب العالمين. كل الهه لاعداء الا لك الا رب العالمين، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى المستوٍ على عرشه. ثم يقول من تكلم بعرفة معناه عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، مفروض كده، ده المفروض. إنما الإنسان ضعيف، كل من يعلم خطأ فالخطائين التوابون. خذ كل النصوص مع بعضها حتى يستقيم الفهم، كما تأخذ الآيات في موضوع معين بيلموا الآيات كلها يجمعوها في التفسير والأحاديث الصحيحة في الموضوع ويجيبوا المعنى بالتفسير. إذا كان فسروا النبي صلى الله عليه وسلم، فسروا الصحابة، فسروا التابعين وهكذا، ولكن لابد أن يجمعوا الآيات كلها والأحاديث الصحيحة حتى يستقيم الفهم، وبرضه يأخذوا من تفسير السابقين. لا يفسر إنسان مسلم الآن تفسيراً من نفسه، لا، ولو كان يعرف اللغة العربية، لأن هذه المصيبة وقع فيها المعتزلة وغيرهم والفلاسفة، وعندهم لغة، علم باللغة، ففسروا بعض الآيات باللغة الصرفة لأن عندهم بلاغة في اللغة، فوقعوا المحظور وجابوا تفسير غير تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وكذبوا أحاديث أو ضعفوها، والآيات يتيئون الفهم فيها فيحرفون المعنى. وتقول لك لا، كلمك باللغة العربية ما تعرف تشرك معها، يجيب لك أمثلة من القرآن كمان تعرف تشرك معها. لذلك لما تجد واحد فيلسوف زي ده نصحه نصيحة بسيطة ويبعد عنه حتى لا يفتنك، يفتنك. فهذا كله تعليم لنا إن شاء الله. علم معناه عاملة مقتضاها باطنا وظاهرا كما قال تعالى، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله إلا من شاهد الحق وهم يعلمون، عندك علم، العلم منافي للجهل، وهو إيمانك يتوقف على هذه الأمور من هذا. أما النطق بها،
أما النطق بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع.
أما نطق بها على من غير معرفة بمعنى كأغلب الناس، واللي ما يقوش مع الموحدين مش حيعرف، ما كانش يقوش مع هذا التوحيد اللي يقوله العلم ده مش حيفهمه، لأنه ما من يقول عليها لا يسمعها في الخطب عن منابر، ولا في الدروس بتاعت الناس التانيين، ولا في المحاضرات والمناظرات. كل هذه مين حيقول له؟ لا يعرف. وإذا أنت قلت له معنى لا يعرفه يغضب منك، لأنه خالفت، أنك خالفت ما هو عليه. من أين أتى العلم بتاعه الصحيح؟ لا، ما عندوش علم صحيح. هذا كله إيه؟ يكون الواقع، لا تكذب الواقع. أما من غير معرفة معناها ولا يقين إلا لا ولا عمل بما تقتضيه. معرفة المعنى لا يعرف معنى، ولا يقين يعني إيمان في القلب، ولا عمل بما تقتضيه يعني توحد ربك. والتوحيد ده هو أساس الدين كله، لأنك هتعبد ربك كأنك تراه، أو تقول حرام وحلال، وتقول سنة وبدعة، وتقول في الأحكام الخمسة اللي أهل الفقهاء هتقول بها، لولا ذلك مش هتعمل، ما كنتش موحد مش هتعمل من الحاجات ولا تقول بها. بتعمل دليل عشان ترضي الله الذي خلقك، لأن خلقك العبادة. فإذا لم تقل بالأشياء دي وتعمل بها يبقى أنت إيه؟ مخالف، وربنا يقبل منك. وكل بحسبه، هذا ايه؟ من نفي الشرك واخلاص والعمل بتقديم، ما نفي الشرك واخلاص القول القول والعمل، تبني الشرك الأكبر والأصغر، وتخرج في القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. الإيمان باللسان تقول قلبك تؤمن، وتعمل برضه بالجوارح بناء على الإيمان في قلبك بغير نافع. لازم يكون هذا بالإجماع، يعني ما يكونش الإنسان كله بحسب. إذا عمل في أهم شيء يترك الشرك ويأخذ التوحيد، وبعد كده إذا عمل بأعمال وخالف بعض المخالفات، غير واحد عمل بالأعمال واجتهد فيها ألا واجتهد ألا يقصر وألا يخالف، لكن لا يأخذ من الدين. ما ينفعكش، يعني ما ينفعش يقوى إيمانك ودينك وإنت على الحالة دي بالإجماع. ونقرأ إن شاء الله شرح الشيخ حامد. القلب خلي قال في قرة العيون، وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة نفيا وإثبات، هي لا إله إلا الله. فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله بقولك لا إله إلا الله، وأثبتت الإلهية لله بقولك إلا الله. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. خب بالك أولو العلم، ما تقولش ما أخذ أنا من الكتاب والسنة، لا، لازم أقول يعني لازم تحضر للعالم مع الكتاب، يقول لك أنا حقرة برا وخلاص بلاش ضيع وقت، لا لا أخطأ، مش دي طريقة العلماء زمان ولا حديث مع طلاب العلم. لازم تحضر وتأتنس بالشيخ وتسمع منه، تتشجع على العلم أو تصبر عليه. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العليم العليم إلا هو العزيز الحكيم. الإلهية المنفية لمن نفيت عنه من المخلوقين، أرباب القبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والأحجار والجن وغير ذلك. حد يقول الكلام ده أهل البدع؟ ما يقولوش أبدا، يقول الكلام في حد مشرك، في حد يقول ما مشرك. ودلوقتي نفسه إيه كفروا الناس اللي هم يوافقونهم، عندهم تناقض عجيب وتضارب، والذين مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فلا تمشي معهم ولا تسمع إليهم. وإن كان يسلم سلم رد سلام وانصح له ويسيبه ويمشي، مش معاه في جدال وتعمل معاه من مناقشات ومجادلات، لا، بل مش عارف تسمع سيبه واتركه. وهي طريقة الشيخ الألباني رحمه الله، وحضرته حينما يناقش الناس يقسم الأمر الذي فيه خلاف إلى نقط، نقطتين أو ثلاثة مثلا، فقوله إذا وافقت على النقطة الأولى نخش الثانية، ما وافقت ننقطع المناقشة على طول، فإذا وافق خير حتى يقتنع أو يمشي. فلا تكن أنت يعني، لا، وقال في كلامي الأخير برضه، لا تقطع النصيحة عن مسلم وتقول ليس كفارا، عطاء وأهل فرق وبدع، ولكن ليس كفارا، واحذر على نفسك منه، اوعى استدرجك ياخذك معاه، تقول له تعال روح السوق، لا ما تروحش معاه، تعال نزور فلان، لا، انما اخوك المسلم صاحب عقلك، تأخيه وتصاحبه وتعامله وتمشي معاه كل حاجه. فهذا كله، ولكن لا تقطع النصيحه عن المسلم. امال مين يقول لهم؟ من الذي يعلمهم دول؟ تتركهم مين يعلمهم؟ فاعزل الى الله. يقول لك كلام كثير، فاللي يقول لك لا ما بتعملش بتاعي وقلت ده مش عارف ايه وشاور، يقول لك اخوان عيب عيب قوي تعمل فتنه في البلاد. لا يا اخي، لا لا، لم يعرف ازاي كان النبي صلى الله عليه وسلم، انت هتكره الناس مش عاوز تدفع خلاص، انت عملت العيب وخلاص. فكم ضل بسبب الجهل بمعنى من قبل، من ضل وهم الأكثرون. فقلبوا حقيقة المعنى فأثبتوا الإلهية المنفية لمن نفيت عنه من المخلوقين الأولياء والصالحين دون إلهية، أرباب القبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والأحجار والجن وغير ذلك، واتخذوا ذلك دينا وشبهوا وزخرفوا وشبهوا وزخرفوا واتخذوا التوحيد بدعة وأنكروه على من دعاهم إليه، فلم يعرفوا منها ما عرف أهل الجاهلية من كفار قريش ونحوهم. قال علامة ابن باز: سبب ذلك أن عرب الجاهلية هم أهل لغة القرآن الفصحاء، فلا يجهلون شيئا من معنى التوحيد الذي أقرره. وأما هؤلاء الذين فشى فيهم اليوم شرك العبادة لكلام الشيخ النباز رحمه الله، فليسوا من أهل ملكة هذه اللغة، وإنما يدينون بالاصطلاحات التي تلقاها بعضهم عن بعض من كلامية وعامية من الكلام. وإذا كان مثل الفخر الرازي من أكبر أئمة متكلمين وأصولهم أخطأ في فهم معنى الآية في تفسير قوله تعالى: فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فما ظن بمن هو خطأ فيها من فخر الرازي؟ يعني ما قالوش الكلام ده ولا ايه مش عارفين، فما ظن بمن يدونه من علمائهم؟ دا عامتهم ودهماؤهم، هل يستغرب منهم الجهل بأن هذا من دعا ميتا أو صالحا حيا فيما لا يدعي فيه إلا الله، لا يدعى فيه إلا الله، أو طاف بقبره ونظر له يكون عابدا له ومتخذا له إلها؟ كل ذا الكلام بتاع الشيخ ابن باز، تعليق على الشيخ الشيخ حامل الفقه. قال فلهم عرفوا معناها وأنكروا ما دلت عليه، هم العرب الجاهلي عرف معناها وأنكروا ما دلت عليه، فلم يعرفوا منها ما دلت عليه من الإخلاص، كما قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيلهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا شاعر مجنون. والمشركون من أواخر هذه الأمة أنكروا ما أنكره أولئك على من دعاهم إلى ترك العبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله من الموتى والقبور مشاهد والطواغيت والأحجار. فأولئك عرفوا هذا المعنى وأنكروه، اللي هم العرب، وهؤلاء جاهلوا هذا المعنى وأنكروه. فلهذا لا تجده يقول لا إله إلا الله وهو لا يعرف يدعو من مع الله غيره، وهكذا. يعني هذا دينه. والأوائل كانوا يقولوا إيه؟ يعني قوم نوح قالوا إيه؟ قالوا إيه؟ قال لا تذرن آلهتهم. مين آلهتهم؟ ودوا سواع يغوث ويعق ونسر، ويمكن في غيرهم كمان. يعني قالوا آلهة، والدول يقولوا إيه؟ أولياء. يبدوكم إيه؟ فاهمين أكثر منه. فهذا كله تنذير. وأول رسوم الرسل نوح عليه السلام بعد أدم عليه السلام هو الذي عرفنا الطريق اللي مشوا عليه كل الرسل، جد الأنبياء، وبعدين إبراهيم أبو الأنبياء، وبعدين عيسى عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، ورسول محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم مشوا حزب إبراهيم وحزب نوح. فالمشكلة إيه؟ هؤلاء الأوثان الذي في البلاد. فاستعينوا بالله وخذوا دينكم من الآيات والأحاديث، فامسر بالأمة تنجون، وجزاكم الله خير. ولا تمقدمة تحسين الشيخ كل عمل الأصيل إن شاء الله، وعنده بعضه على الدين يعني، إنما ده هو كله أصيل، بس أنا على قدري، والشيخ إن شاء الله بعد الصلاة إن شاء الله. ولا أقول ذلك يعني عشان أتواضع، على أنا هكذا لست عالما. فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذه قراءات من كتاب التوحيد، شرح كتاب التوحيد باسم فتح المجيد. المصنف هو الشيخ محمد بن عبد الله شيخ الإسلام رحمه الله، والذي شرحه من تلامذته شيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الله. وليقرأ الشيخ إن شاء الله من أول كتاب صفحة 33، وهذا بتعليق تعليقات الشيخ محمد حامد الفقي، واستدرك عليه الشيخ ابن باز. أول كتاب صفحة 33 ما ينفضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. تفضل.
بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
نعم، يعني فضل التوحيد يبان يظهر في هذا الدرس إن شاء الله مع الشرح، ويكفر وما يكفر من الذنوب. يعني من هي ميزات التوحيد أنه يكفر ذنوبا كثيرة، يكفر ذنوب الإنسان إذا أخطأ أخطاء يعني كلما، وكذلك كبائر الإنسان يستغفر ولو مات عليها إن شاء الله، أمر الله إن شاء عذب وإن شاء غفر له كما يعقد أهل السنة. فضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. الشرح: باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا،
يعني هذا باب، هذا مبتدأ والخبر باب.
نعم.
مبتدأ والخبر الاثنين مرفوع، يعني مرفوعان.
قلت: ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره هذا.
مبتدأ هو باب.
نعم.
باب هذا فضل التوحيد ولا إيش؟
نعم. وما يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف، أي وبيان الذي يكفره من الذنوب.
نعم.
ويجوز أن تكون مصدرية، أي وتكفيره الذنوب. نعم. وهذا الثاني أظهر.
والشيخ المصنف الشارع جزاه الله خيرا يبين قواعد في إيه؟ اللغة العربية، يبين حتى يتعلم طلاب العلم. ما يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف، أي وبيان الذي يكفره من الذنوب. هذا محذوف، بيان الذي يكفره من الذنوب. ويجوز أن تكون مصدرية، أي وتكفيره الذنوب. وهذا الثاني أظهر.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
الآية الكريمة سورة الأنعام الثانية آية 82، هذه سوف يشرحها الشيخ إن شاء الله. فضل.
الشرح: قال ابن جرير: حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع بن أنس قال: الإيمان الإخلاص لله وحده. وقال
نعم، يا هذا الربيع بن أنس قال: الإيمان الإخلاص لله وحده. والتعريفات هذه ما دامت لم تخرج عن أصول أهل السنة نأخذ بها، وتعدد التعريفات دليل الشرف. يعني كل ما تلاقي اللفظ في القرآن أو معنى من معاني القرآن وله معاني وله تفسيرات ليست متباينة، إنما هي متنوعة في نفس لبيان اللفظ أو العبارة، فهذا ذي شرف، شرف الأمر.
وقال ابن كثير في الآية: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا، هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة.
قال ابن كثير في الآية: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة، الذين آمنوا ولم يشركوا به شيئا، هم الآمنون يوم القيامة. هذا التفسير العام، ولا نذكر فيه سبب النزول، فهذا يكفي إن شاء الله، ولكن بيان بعد ذلك يبين لنا إن شاء الله سبب نزول الآية. أن أخلصوا العبادة لله ولم يشركوا به شيئا، هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. حققوا التوحيد ولم يشركوا بالله شيئا، آمنوا وحققوا التوحيد.
وقال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه.
لها مناسبة الآية، لها مناسبة ولها سبب، لأن الآية تأتي إن شاء الله ويبين، البيان يأتي إن شاء الله.
وعن ابن مسعود لما نزلت هذه الآية قالوا: فأينا لم يظلم نفسه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الشرك لظلم عظيم. وساقه البخاري بسنده فقال: حدثنا عمرو بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلنا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم.
سبحان الله. قال ابن زيد، قال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. وعن مسعود لما نزلت هذه الآية قالوا: فأينا لم يظلم نفسه؟ لأن الظلم فيه ظلم النفس، لا يدخل فيه ظلم النفس، فظنوا أن أي إنسان يظلم نفسه يعني يقع في المحظور، ولا ينطبق عليه الإيمان، لا يأمن، ظنوا بذلك أن الآية تشمل أو في معناها ظلم النفس. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشرك لظلم عظيم، في الآية في سورة لقمان. وساقه البخاري بسنده قال: حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال: قلنا يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ لأن الآية فهموها كذا. قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، بشرك. أولا تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ويتعلم من ذلك أن المعنى قد يخفى المعنى على طلاب العلم أو على أهل العلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يردهم وأنت ويبين لهم، يبصل المجمل، وأنت كذلك، لا يكفيك أن تقول الآية معناها كذا دون أن تسأل. إذا لم تعرف يعني تفسير الآية ابحث عن التفسير، إذا لم تجد التفسير لا تقل بنفسك شيئا إلا أن تسأل أهل العلم حتى تعرف كيف فهموها، تفهم كما فهموا، وليس ذلك جمودا كما يظن البعض، هذا اتباع. فأهل السنة ليسوا مقلدين وليسوا جامدين، أهل السنة يعني متبعون، وكذلك في نفس الوقت لا يقلدون، متبعون النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إن عرفت، إن لم تعرف الآية لا تتكلم فيها بعلمك الخاص، لما تسأل عن معناها أو تسأل أهل العلم إذا لم تكن قرأت التفسير. وهذا الحديث الصحيح والمستدرك.
ولأحمد بنحوه عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
إنما هو الشرك. هذا كلام الفات في حديث آخر، هذا بيانه. وهذا الشيخ تعليق الشيخ حامد في باب بين فضل التوحيد، شيخ الفقي رحمه الله مؤسس جماعة أنصار السنة المحمدية على السنة في أول أمره والمنهج الصحيح، ثم تغير الحال. قال الشيخ الفقي في قرة العيون، هذا كتاب قرة العيون، كتاب طيب يشرح كتاب التوحيد، والمراد التوحيد توحيد العبادة، وهو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة الباطنة والظاهرة كالدعاء والذبح والنذر ونحوه، كما قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، سورة غافر. قال تعالى: فادعوه مخلصين له الدين. وقال الشيخ إبراهيم في قصة إبراهيم من أحاديث الأنبياء، هذا الذي جاء عن إبراهيم وقومه.
وعن عمر أنه فسره بالذنب،
يعني هذا الخصومة في توحيد العباد. والذين يقولون توحيد العباد، والناس يقولون نحن موحدون، وهم لا يوحدون الله بالعبادة، يوحدونه في الخلق والرزق والمات والإحياء والتدبير، تدبير الأمر. يقول هذا كله يتكلمون فيه بإفاضة، يعتبرون هذا هو منتهى الإيمان، وليس مطلوب منهم أكثر من ذلك. ولا تعجب من هذا الكلام، وهو موجود. أما كنا في المدينة، جاء جماعة محمد قطب ودخل، كان هنا ثم خرج من المعتقل وجاء المدينة، اشتغل هناك في السعودية. فقال حينما قال محاضرته التي حضرها، قال: أنا لا أرتاح إلى دراسة التوحيد بالأسلوب اللي موجود في البلاد السعودية، يعني الكتب دي لا أرتاح إليه. فقال له الأشياء: ماذا نقول؟ قال له: نسأل الأولاد، نسأل الناس، من خلق السماوات إلا الله؟ من خلق الأرض؟ الله. من خلق، من يدبر أمر؟ الله. من يحيي؟ الله. هذا الذي قاله وسمعته بنفسي. فوقفين عند هذا، الناس متعلمون في المدارس والكليات وقرأوا كتب وبينصحوا الناس، يقفوا عند توحيد الربوبية. فالحمد لله الذي عافانا من ذلك ونور بصائرنا وعلمنا التوحيد العبادة الذي من أجل خلقت السماوات والأرض والجنة والنار. كل هذه الأمور لم يتوقدهم من غفلتهم حتى يوحدوا الله في العباد.
وعن عمر أنه فسره بالذنب فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكلبي: أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا.
عمر أنه فسره رضي الله عنه بالذنب، بظلم ذنب، يعني إيه؟ بشرك، أي بذنب، يكون معنى الأمن من كل عذاب، يعني لا يرتكب ذنبا. قال حسن والكلبي: أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. الشيخ إن شاء الله يبين لنا خطأ، جزاك الله خير. يعني فسروا هكذا، وبعدين على ذلك لما يسمع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم على طول يترك التفسير الذي قال به، ثم يأتي تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم. فهي شرك بالشرك كما جاء في تفسير الآية في الحديث. تفضل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: والذين شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه،
نعم،
وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم، فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه.
كل هذه الأمور رد على الفرق الضالة، هذا كلام فيه رد على الفرق الضالة. قال شو الإسلام الذي شق عليهم عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اعتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله كما جاء في الآية: إن الشرك ظلم عظيم، فلا يحصل الأمن والاعتداء إلا لمن لم يلبس، يعني يخلط إيمانه بظلم. لما تلبسون الحق بالباطل، في الآية تخلطون الحق بالباطل وتزينون الباطل بالحق، الحق بالباطل. الذي إلا من لم يلبس إيمانه بظلم، فإن من لم يلبس إيمانه بظلم كان من أهل الأمن والاهتداء، فما كان يعني الشرك الأكبر والأصغر كذلك. كما كان من أهل الاصطفاء، قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، وأول ناس منهم ظالم لنفسه، يعني ظلم نفسه وهو من أهل الاصطفاء في الآية. فمنهم من الآية الكريمة منهم مقتصد، منهم سابق من الخيرات بإذن الله، هذا اصطفاء، اصطفاك ربنا بهذا الإسلام، جعلك موحدا ولو كنت تظلم نفسك فأنت موحد، لا يسقط عنك التوحيد.
وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
هذا لا ينفي أن يؤخذ أحدهم بظلمه لك، يعني ليس كل إنسان يرتكب يظلم نفسه، ناجي لا يسأل ولا يحاسب، لا كل هذه لها قواعد. إذا لم يتب يعني يتوب، فإذا سأل الإنسان أو ظلم نفسه بارتكاب مخالفات شرعية أو ظلم غيره فإنه مؤمن يهجي، لا يقول لا ما فيها شيء، لا تفتح الباب على مصراعيه أو تضيق على الناس وتكفرهم لأدنى كلام يخالفون فيه بعقائد لا أساس لها. فالإسلام دين الوسط، لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه نفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال تعالى: من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل خلال ذرة شرا يرى، وإن تاب يتوب الله عليه، وإن بقي على ذلك يحاسب أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولكنه نجا من الشرك الأكبر، يعني آخره إن شاء الله الجنة، وهذا خط أهل السنة، كل من ترك شيئا أو أذنب من أمور الدين يعني إلا التوحيد طبعا، وارتكب معاصي ثم تاب منها وأحسن التوبة يتوب الله عليه كما وعد ربنا بذلك، وإلا إن مات على ذلك فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ثم يدخل الجنة بسبب توحيده. فكل هذه الأمور على السنة، خليها في ركستكم قلبكم وعقلك وقلبك، حتى نقول ما كما يقول الناس يكفرون، كل واحد يرونه يفعل شيئا في قاموسهم وفي اعتقادهم أنه كفر، فهؤلاء غلاة والخوارج وغيرهم، إنما دين الإسلام دين وسط في كل شيء.
وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به.
نعم.
فبين أن
سأل أبو بكر صديق الماخر يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبو بكر صديق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أيونا لم يعمل سوء؟ يعني كيف بنا ونحن نرتكب أخطاء وذنوب؟ يعني فكيف بنا نكون عندنا الأمن مع الذنوب والأخطاء؟ ما قال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ يعني تجي تتعب ثم تتوضا وتصلي واخد بالك وتقوم بعض الليل وتصوم، كل هذه متاعب وتحمل أذى الكفار، ألست تحزن حينما يصيبك شيء في نفسك أو ولدك؟ أليس يصيبك اللأواء، يعني الزعل والمرض؟ فذلك ما تجزون به. يعني هذه إن شاء الله تكون كفارة للذنوب الأخرس الإنسان.
فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب.
كذا المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب، يعني ربنا سبحانه وتعالى يمتحنه بأمور في الدنيا يكفر بها السيئات، يضيق عليه أمور حتى يكفر السيئات، يجيله مرض عفى الله وإياكم، تجيله مشكلة، كل هذه الأمور حتى يكفر عنه السيئات. وفي الحديث أن المؤمن إذا أذنب فإن الله سبحانه وتعالى يأخذه بذنبه في الدنيا حتى يذهب إلى الله خالصا، كفر سيئاته قبل أن يموت بما ابتلاه الله من ذنوب ومتاعب. فكن أنت على هذا الطريق، إن فعلت شيئا فانتقلها واستغفر وتب إليه، وإن حصل لك أنت قصرت فإن الرب سبحانه وتعالى وأصابك بشيء فلا تقول لماذا كذا، وتعرف أن هذا الشيء لمصلحتك أن يكفر سيئاتك إن شاء الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ولحديث فكلما كان الإنسان دينه قوي اختباره يكون أشد على قدر دينه، كان ضعيف يختبر على قدره، لا يفتنه الله لأنه ضعيف فيبتليه بأشياء أقل من الآخر وهكذا. فهذه كلها مكفرة للذنوب إن شاء الله، والعاقبة الجنة إن شاء الله.
قال: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، الشرك وظلم العباد وظلم نفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا.
نعم. قال: من سلم من أجناس الظلم الثلاثة، الشرك وظلم العباد وظلم نفسه. أول شيء الشرك عشان يدخل الجنة، لأن الجنة لا يدخلها مشرك مات على الشرك مع العلم، يعني أعلم بذلك وتعلم، والناس العلماء العلم وطلاب العلم أفهموه وعرفوه الشرك الأكبر وكيف الإنسان يحرص أن يموت عليه ثم مات على الشرك الأكبر، هذا مصير النار. إنما يشرك بالله فالآية بتاعت سيدنا عيسى عليه السلام: من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ولا تشك بالله إن مات على الشرك وليس له عذر. وظلم العباد برضو الإنسان يظلم العباد وظلمه نفسه، كل الأشياء يتلفها بدون الشرك، الشرك الأكبر بدون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام، يعني أوحد ولم يظلم نفسه ولم يظلم العباد. ومن لم يسلم من ظلمه نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، يعني عقبة الجنة، هو أيضا من أهل الخير كما جاء في الآية، منهم ظالم نفسي ومنهم مختصر، منهم ساب الخيرات بالخيرات بإذن الله. فضل.
قال: بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى: فقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه.
ما أنه لا بد أن يدخل الجنة قيد أهل السوء. كل واحد لم يجحد، كل إنسان مسلم لم يجحد وعنده التوحيد مصير الجنة، ويتفاوتون إما يعذبه الله وإما يغفر له، ولكن مصير الجنة. تكون عندك هذا في قلبك كما وعد بذلك من الآية الأخرى وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم لتكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه نفسه في الدنيا كما يعني من نقص الأمن والاهتداء، يبقى قلبه غير مرتاح، ليس عنده الأمن التام وليس عنده الهداية التامة بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه. ولا يوجد إنسان لا يظلم نفسه أو يظلم غيره أحيانا أو يرتكب مخالفة، لابد فلين المطلق هنا في الحالة دي الإيمان المطلق داء مطلقا، إنما الثاني هو خلص من كل شيء الأمر التام. وعسى الله ربنا يقدر الإنسان يكون كذلك أنت إن أراد الله.
وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام.
تفصيل ما وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يعني ربنا عفاه من الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، لا، في أشياء هتيجي إن شاء الله.
نعم. فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة.
شو بالذات يأكد دخول الجنة؟ تأكيد عشان ترد على الخوارج ولا تمشي في مسيرتهم ولا في أفكارهم المخالفة لأصول أهل السنة. وهكذا يقول معرض القرآن يبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام الهداء التام، يعني قد يكون مؤمنا ويرتكب كبيرة أو إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم. القرآن يفسر بعضه بعض، مش معصوم الإنسان، لا، ولا ندعو إلى ارتكاب الكبائر لأنها أمره عظيم، ولا حدود إذا كان في حدود الذي يكون من والإهداء التام الذي يكونون فيه مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. إن ربنا كفر سيئاتهم في الدنيا بمصائب وابتلاءات، أو ذهبوا رجعوا إلى ربهم ماتوا ولم يتوبوا ولم يستغفروا، فأمرهم إن شاء ليس لهم الأمن التام لا التام إلا أن يعفو الله عنه إن شاء، وإن أشاء يدخلهم يعذبهم في النار يعذبهم، ولكن عذبهم دون العذاب، فالنار جنة دركات والنار درجات، ليس كلهم مثل بعض، لا. فالمشرك الخالص ده في مستمر في أشد أنواع العذاب، والكافر خالص كذلك. أما المؤمنون لهم يعني عذاب أقل من الآخرين، ليس كعذاب الآخرين، ومن ذلك أن مواضع الوضوء لا تأكلها النار. شوف بقى بتتوضى بإيديك وقبلك وراسك تمسح راسك وتأوليك ليك، كل هذه إن شاء الله تصلها النار إليها، فهذا كله رحمة من الله للمؤمنين حتى لو كانوا في العذاب، وآخرهم الجنة إن شاء الله.
وقوله إنما هو الشرك إن أراد الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة.
إنما هو الشرك إن أراد الأكبر فمقصوده أنه من لم يكن من أهله فهو آمن من أهل الشرك الأكبر مما وعد به المشركون. لا ليس كالمشرك. والخوارج المعتزلة يقولون في عقيدتهم أن الإنسان يرتكب المسلم ارتكب كبيرة وتاب عليها ومات عليها بدون توبة فهو مخلد في النار كالكفار، والناس تجري معهم مع الأسف وتتعاون معهم وتأخذ منهم، لا يعلمون عنهم ذلك. لذلك أنصح نفسي ولإخواني أبنائي أن يعلموا ويأخذوا فكرة عن مميزات الفرق أو دين الفرق حتى تعرف كل فرقة ما هي الأشياء التي وقعت فيها المخالفات الشرعية وتتقي الله لئلا تقع في هذه الأمور، وتعرف الأشياء وترد على الناس بها. ونستبع المعتزل عمل وهي تقوله والخوارج كذلك وهكذا.
وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد لنفسه كبخله بحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنب في هذا الشرك بهذا الاعتبار. انتهى ملخصا.
قول إنما هو الشرك، إنما أراد الشرك مقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون، يعني إن شاء الله مش هيخلد في النار من عذاب الدنيا وعذاب الدنيا كمان. إن لم يكن من أهله الشرك الأكبر يعني نجا منه فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، لا يعذب في الدنيا والآخرة كما يعذب المشركون لأنه عنده التوحيد. وإن كان مراده جنس الشرك فقال ظلم العبد جنس الشرك منه أصغر وأكبر، فقال ظلم العبد نفسه كبخله بحب المال. ربما الإنسان بخيل بخل شديد قد يبخل بالزكاة أحيانا، كما جاء رجل الأعمال بحسب الفلوس بتاعته وإذا حيدفع حوالي 3/4 مليون جنيه زكاة، فقعد يساوم نفسه ودخلوا التردد في ذلك لشدة بخله، فهذا مثل من أمثال الشرك الأصغر. لبعض الواجب هو شرك أصغر ولكنه لابد أن يدفع المال وإلا يؤخذ على ذلك. وحب ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر، عاوز تعمل شيء من أمور مخالف للشرع وربنا يكرهه، وقهوك عاوز يمشي معاه في أي أمر، فهذا شرك أصغر ليس شركا أكبر، وبرضه تحاسب عليه وتحاول أن تتلافاه. فهذا فاته من الأمن والسداد بحسبه. كل ما أنت منزه من هذه العيوب كل ما كان إيمانك أكثر واعتداءك أكثر وأمنك أكثر بالمناسبة بنسبة كلهم بنسبته كلهم بحسب. ولهذا كان السلف يدخلون الذنب في هذا الشرك. ماذا اعتبار؟ يعتبر الذنب شرك أصغر ذنوب الحاجات المذكورة هنا دي أو غيرها من قبيلها انتهى مرخص. يعتبر هذا شرك أصغر، والشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار ولكنه مصيبة هو أكبر من الكبائر، فلا يستهين به الإنسان وقد يفضي الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر إن استمر في الإنسان واستهان به. فالشرك خفي يدخل على الإنسان من حيث لا يحتسب.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة أينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال ذلك الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فلما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا، أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك، وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم، فالظلم المطلق التام رافع للأمن والهدى المطلق التام، ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى، فتأمله، فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. انتهى ملخصا.
نعم، هذا تفصيل اللي فات كما جاء في الأحاديث التي مضت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة: وأيونا لا يبصر الله لم يلبس إيمانه بظلم أي يخلطه بظلم. قال: ذلك الشرك أن تسمعوا قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فلما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا أو ولا مهتديا، أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك، ليس تاما أمن التام، لا، على الإطلاق هو الشرك، وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، ليس الأمن التام ولا يتم على الإطلاق، الأمن والهداية على الإطلاق، فإن الظلم المطلق التام هو الشرك. الظلم المطلق التام هو الشرك، يعني هذا معروف مجاؤه، فظلم ده يقع على الشرك مطلق تام، لأن لا يدخله الجنة هو الشرك مهما عمل من أعمال إذا مات عليه، الذي وضع العبادة في غير موضع دايما عنده إيه؟ الظلم ظلم مطلق تام يدخله النار، والأمن والهدى لأن الظالم يضع العبادة في غير موضع، والآيات تبين: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما أرزقناه، فيقولون هؤلاء هذا لله بزعمهم وهذا لشركائه، فما كان لله فوصل إلى شركائه، وما كان شركائه فلا يصل إلى الله، ساء ما يحكمون. فكيف بإنسان يفعل ذلك، يدير عملا أو يدير مؤسسة أو يدير بيتا بقواعد القواعد هذه قواعد الظلم دي، إذا ظلم مشر نفسه ظلم وأشرك فلا بد أن يكون عنده ظلم في حياته كلها، كما ترى الكفار والمشركين ولا تفرح بابتسامتهم وعطاءتهم، لأن في حقيقتهم هم قد فقدوا الموازين واختلت موازينهم معاييرهم لأنهم مشركون، لذلك هم لا يحبون المسلمين ولا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة. كل هذه من آثار الشرك الأكبر، والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة، ليس من تاما إنما مطلق، والهدى الذي لا يدخلهم النار، يعني الذي يجعل آخرهم الجنة، بلا مطلق ده إيه؟ الهدى المطلق يجعل آخرهم الجنة ولا يدخلوا ولا يخلدوا في النار إذا دخلوا النار، والهدى والهدى إلى الصراط المستقيم هو الأمن في الدنيا والآخرة، والهدى إلى الصراط المستقيم لأنهم عندهم المطلق وتركوا الشرك الأكبر، فالظلم المطلق تام رافع الأمن نهائي، والهدى المطلق التام رفع الأمن الواقع الأمن التام، والهدى المطلق التام رافع للأمن لأن فيه الشرك الأكبر. والهدى المطلق التام يرفع كذلك الهدى، يرفع الأمن ويرفع الهدى، لأنه فيه الشرك الأكبر. ليس ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن. مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن. مطلق الظلم يعني الظلم ليس ظلما شركا أكبر، ليس شركا أصغر، مانع لا يمنع من مطلق الأمن. مطلق الأمن يجيب رغم أنه عنده شركة أصغر. ومطلق الهدى فتأمله، مطلق الأمن ومطلق مطلق الأمن والهدى يكون عنده برضه إذا كان عنده شركة أصغر، لأنه ربنا عفاه من الشرك الأكبر. فالمطلق المطلق والحصة الحصة انتم كلهم بحسبه. الشيخ يبين عشان أنا ما لسه بينكم. فضل الشيخ. تعليق الشيخ حامد بقى، قال الشيخ الفقي من كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو هنا فين؟ في واحد فين يا أبو
هذا فيما سبق ذكره شيخ.
نعم
فيما سبق ذكره من كلام شيخ الإسلام.
نعم قال الشيخ الفقي قال في قرة العيون قال تعالى ثم أردت الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا منهم ظالم النفس ومنهم مقتصد منهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. كل ذو الصفا كل ذو الصفا يبقى الظالم نفسه ربنا اصطفاه لأنه نجا من الشرك الأكبر ومن الكفر. كيف يكون ربنا اصطفاه رغم أن فيه نقص وفيه يعني ليس كالآخر، ولكن ربنا اصطفاه هيخش الجنة إن شاء الله ولو بعد حين. فهذا كلام ربنا، فكيف المشرك ظلم نفسه ارتكب كبيرة ثم مات بغير استغفار ظلم كبيرة كيف يمنعون الجنة أو ربنا اصطفاه؟ هم عندهم مخالفات صريحة الآيات والأحاديث ويشربون بالتأويل الفاسد ويتركوا آيات ويتركوا أحاديث حتى يحققوا مذهبهم الباطل. آيات مش عاجبينهم يفسروها تفسير فاسد، والحديث يأولوه أو يتركوه وهكذا. هذه كلها ضوابط شرعية في التوحيد ده وفي كتب التوحيد الضوابط العلمية والشرعية. فالظالم نفسه هو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، هو تحت مشيئة الله مش يخش النار، لا على طول إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بذنبه ونجاه بتوحيده من الخلود ونجاه توحيده من الخلود في النار. وأما المقتصد والذي عمل مما أوجب الله عليه وترك ما حرم عليه فقط، وهذه حال أبرار كمان. هذا مقتصد يعني ما عملش الخطايا وخد المفروض عليه، كالذي قال لا أزيد عليها ولا أنقص. وأما السابق رضي الله عنه الذي حصل له كمال الإيمان باستفراغ وسعته استفراغه وسعه في طاعة الله علما وعملا، فهذا لهم الأمن، لهم الأمن التام والإجزاء التام في الدنيا والآخرة. فالكل للكل والحصة للحصة جزء، يعني لأن كمال الإيمان يمنع صاحبه من المعاصي وعقوبتها، كمال الإيمان. فلم يأتي يلقى ربه بقلب يعاقب به كما قال تعالى ما يفعلون بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هذا الذي ذكرته في معنى الآية هذه هو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله تعالى في معناه، وهو الذي عليه القرآن والذي دل عليه القرآن وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع من الخوارج المعتزلة ونحوه. فأنت خليك على كلام إيه أهل السنة والجماعة، تقف بتفسيرهم أو بكلامهم وبالأسماء الحسنى اللي قالوها، وتترك الكلام والفلسفات التي ليس لها أساس، لأنهم دول قادة وأستاذة. ما نمشي وراهم بالدليل طبعا، فإن مشيت وراهم بالدليل فأنت اتبعت هؤلاء بإحسان، فخليك معهم ولا تأخذ بكلام الناس. وليس كل إنسان يقول لك شيء تقول يا شيخ في ناس بيقولوا كذا في التليفون بتسأل، لا ما انت عارفهم تعيش نفسك معهم، انصحوا نصيحة على قدر ما تستطيع واتركوا، لا تتعب نفسك كل يوم يبتاس يقول لك في التليفون ده في ناس بيقولوا كذا، ما ناس بيقول من يمنعهم من الأخوان وكان عندهم مشايخ عندهم انضباط كيف يقولون، بيقولوا كأشياخهم أشياخ متفلتون بيقولوا زيهم، وهم مقلدون وأنتم غير مقلدين، أنتم متبعون إن شاء الله. الشيخ لما يخطئ بتقول لا يا شيخ أنت فاتك كذا في الحديث كذا، لكن دوك ما يقولش الشيخ وأبنك لأنه كرواسب الطرق الصوفية شيخ الطريقة لا يعارض ولا يقول لما ولا كيف. فأنتم بنعمة كبيرة، أو الفروق بين آثار الدين فيكم غير آثار الدين بتاعهم في تلاميذهم، والمتاعب كلها من الناس المخالفين للمنهج، وما يحصل في كل البلاد ده من المخالفات المنهجية التي تستهتر بها كل اللي بيحصل بها. لو مشوا على المنهج الصحيح ما حصل شيء، أو حصل قليل من الناس جهال معلش بسيط يحصل امتحانا للأمة، ولكن ده أكثر الناس على هذا. فاحمد ربك أنك على التوحيد، اوعى تفترق عن إخوانك، إياك تسيبهم وتروح مع غيرهم، إياك تتكلم في الأشياء ولو أخطأ انصح لهم واسأل غيره الشيخ الثاني وقول والله الشيخ فلان قال كذا انصحه يا شيخ فلان. لا تستسلم الأشياخ، وأشياخ السلفيون إن شاء الله على خير وهم قلة، وإن أخطأوا يرجعون وهكذا، ولا تمشوا الناس بيعملوا أحزاب ويوالوا ويعادوا على الشيخ، لا توالي وتعالي على المنهج لا على الشيخ، والشيخ احترم وقدر طبعا وهكذا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه.
نعم، البخاري ومسلم. تفضل. يعني من قال شيئا لا إله إلا الحديث، تفضل. شرح.
الشرح: عبادة بن الصامت ابن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء بدري مشهور، مات بالرملة سنة 34، وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه.
دي ترجمة بسيطة لعبادة بن الصامت رضي الله عنه ابن قيس الأنصاري، ولو حفظت هذه الترجمات تنفعك إن شاء الله على قدرك، بسيطة. الأنصاري الخزرجي أبو الوليد كنيته أحد النقباء بدري مشهور، مات بالرملة سنة 34، وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه.
رضي الله. قوله: من شهد لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا.
نعم.
كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.
قول من شهد لا إله إلا الله، أي من تكلم بها يعني نطق بلسان عارفا لمعناها. لا تعرف أنها نفي ثم إثبات، لا إله إلا الله نفي لعبارة أي إله من آلهة التي غير الله يعني، كل إله اتخذ الناس كبر الله منهم. كما مرأ إبراهيم الآلهة فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. كل الآلهة لأعداء إلا لك إلا رب العالمين، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى المستوى على عرشه. ثم يقول من تكن بعرف المعنى عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، مفروض كده لا المفروض، إنما الإنسان ضعيف. كل من يعلم خطاء فالخطائين التوابون. خذ كل النصوص مع بعضها حتى يستقيم الفهم، كما تأخذ الآيات في موضوع معين بيلموا الآيات كلها يجمعوها في التفسير والأحاديث الصحيحة في الموضوع ويجيبوا المعنى بالتفسير. إذا كان فسروا النبي صلى الله عليه وسلم، فسروا الصحابة، فسروا التابعين وهكذا، ولكن لابد أن يجمعوا الآيات كلها والأحاديث الصحيحة حتى يستقيم الفهم، وبرضه يأخذوا من تفسير السابقين. لا يفسر إنسان مسلم الآن تفسيرا من نفسه، لا، ولو كان يعرف اللغة العربية، لأن هذه المصيبة وقع فيها المعتزلة وغيرهم والفلاسفة، وعندهم لغة، علم باللغة، ففسروا بعض الآيات باللغة الصرفة لأن عندهم بلاغة في اللغة، فوقعوا بالمحظور وجابوا تفسير غير تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وكذبوا أحاديث أو ضعفوها، والآيات يتيئون الفهم فيها فيحرفون المعنى. وتقول لك لا، كلمك باللغة العربية ما تعرف تشبك معها، يجيب لك أمثلة من القرآن كمان تعرف تشبك معها. لذلك لما تجد واحد فيلسوف زي ده نصحه نصيحة بسيطة ويبعد عنه حتى لا يفتنك، يفتنك. هذا كله تعليم لنا إن شاء الله. عالم معناه عاملا مقتضاها باطنا وظاهرا كما قال تعالى، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله إلا من شايف الحق وهم يعلمون، عندك علم، العلم المنافي للجهل، وهو إيمانك يتوقف على هذه الأمور من هذا. قال أما النطق بها،
أما النطق بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع.
أما النطق بها على من غير معرفة بمعناها كأغلب الناس، واللي ما يخش مع الموحدين مش هيعرف، ما كانش يخش مع أهل التوحيد اللي يقولوا العلم ده مش هيفهم، لأنه ما مين يقول له عليها؟ لا يسمعها في الخطب عن منابر، ولا في الدروس بتاعت الناس التانيين، ولا في المحاضرات ولا المناظرات، كل هذه مين هيقول له؟ لا يعرف. وإذا أنت قلت له معنى لا يعرفه يغضب منك، لأنه خالفت، أنك خالفت ما هو عليه. من أين أتى العلم بتاعه الصحيح؟ لا، ما عندوش علم صحيح. هذا كله إيه؟ يكون الواقع، لا تكذب الواقع. أما من غير معرفة معناها ولا يقين إلا لا ولا عمل بما تقتضي. معرفة المعنى لا يعرف معنى، ولا يقين يعني إيمان في القلب، ولا عمل بما تقتضي يعني توحد ربك. والتوحيد ده هو أساس الدين كله، لأنك هتعبد ربك كأنك تراه، أو تقول حرام وحلال، وتقول سنة وبدعة، وتقول في الأحكام الخمسة اللي أهل الفقهاء هتقول بيها، لولا ذلك مش هتعمل، ما كنتش موحد مش هتعمل من الحاجات ولا تقول بيها. بتعمل دليل عشان ترضي الله الذي خلقك، لأن خلقك العبادة، فإذا لم تقل بالأشياء دي وتعمل بها يبقى أنت إيه؟ مخالف، وربنا يقبل منك. وكل بحسبه، هذا إيه؟ من نفي الشرك وإخلاص والعمل بتقديم، ما نفي الشرك وإخلاص القول، القول والعمل، تبني الشرك الأكبر والأصغر، وتخلص في القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، يعني إيمان باللسان تقول قلبك تؤمن وتعمل برضه بالجوارح بناء على الإيمان في قلبك بغير نافع. لازم يكون هذا بالإجماع، يعني ما يكونش الإنسان كله بحسب. إذا عمل أهم شيء يترك الشرك ويأخذ التوحيد، وبعد كده إذا عمل بأعمال وخالف بعض المخالفات، غير واحد عمل بالأعمال واجتهد فيها ألا واجتهد ألا يقصر وألا يخالف، لكن لا يأخذ من الدين. ما ينفعكش، يعني ما ينفعش يقوى إيمانك ودينك وإنت على الحالة دي بالإجماع. ونقرأ إن شاء الله شرح الشحام. القلب خلي قال في قرة العيون، وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة نفيا وإثبات، هي لا إله إلا الله. فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله بقولك لا إله إلا الله، وأثبتت الإلهية لله بقولك إلا الله. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. خد بالك من أولو العلم، ما تقولش ما أخذ أنا من الكتاب والسنة، لا، لا تقول، يعني لازم تحضر للعالم مع الكتاب، يقول لك أنا حقرا برا وخلاص، برات ضيع وقت، لا، لا أخطأ، مش دي طريقة العلماء زمان ولا حديث مع طلاب العلم، لازم تحضر وتأتنس بالشيخ وتسمع منه، تتشجع على العلم أو تصبر عليه. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العليم العليم إلا هو العزيز الحكيم. الإلهية المنفية لمن نفيت عنه من المخلوقين، أرباب القبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والأحجار والجن وغير ذلك. حد يقول الكلام لأهل البدع؟ بيقولوش أبدا، يقول الكلام في حد مشرك، في حد يقول ما مشرك. ولات نفسه إيه كفروا الناس اللي هم يوافقونه، عندهم تناقض عجيب وتضارب. والذين مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه، فلا تمشي معهم ولا تسمع إليهم. وإن كان يسلم سلم رد سلام وانصح له ويسيبه ويمشي، مش معاه في جدال وتعمل معاه من مناقشات ومجادلات، لا، بل مش عارف تسمع سيبه واتركه. وهي طريقة الشيخ الألباني رحمه الله وحضرته حينما يناقش الناس، يقسم الأمر الذي فيه خلاف إلى نقط، نقطتين أو ثلاثة مثلا، فقوله إذا وافقت على النقطة الأولى نخش الثانية، ما وافقت ننقطع المناقشة على طول، فإذا وافق خير حتى يقتنع أو يمشي. فلا تكن أنت يعني، لا، وقال في كلامي الأخير برضه، لا تقطع النصيحة عن مسلم وتقول ليس كفارا، عطاء وأهل فرق وبدع ولكن ليس كفارا، واحذر على نفسك منه، اوعى استدرجك ياخذك معاه. تقول له تعال روح السوق، لا ما تروحش معاه، تعال نزور فلان، لا، انما اخوك المسلم صاحب عقيلك تأخيه وتصاحبه وتعامله وتمشي معاه كل حاجه. فهذا كله، ولكن لا تقطع النصيحة عن المسلم. ما من يقول لهم؟ ما الذي يعلمهم دول؟ تتركهم من يعلمهم؟ فأعزل إلى الله. يقول لك كلام كثير. فاللي يقول لك لا ما تعملش بتاعي، وقول ده مش عارف إيه، وشاور يقول أخوان عيب، عيب أو تعمل فتنة في البلاد. لا يا أخي، لا، لا، لم يعرف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أنت هتكره الناس، مش عاوز جثة خلاص. أنت عملت العيب وخلاص. فكم ضل بسبب الجهل بمعنى من قبل، من ضل من ضل وهم الأكثرون. فقلبوا حقيقة المعنى فأثبتوا الإلهية المنفية لمن نفيت عنه من المخلوقين يعني الأولياء والصالحين دوم ألوهية أرباب القبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والأحجار والجن وغير ذلك، واتخذوا ذلك دينا وشبهوا وزخرفوا وشبهوا وزخرفوا واتخذوا التوحيد بدعة وأنكروه على من دعاهم إليه، فلم يعرفوا منها ما عرف أهل الجاهلية من كفار قريش ونحوهم. قال علامة ابن باز سبب ذلك أن عرب الجاهلية هم أهل لغة القرآن الفصحاء، فلا يجهلون شيئا من معنى التوحيد الذي أقرره. وأما هؤلاء الذين فشى فيهم اليوم شرك العبادة لكلام الشيخ النباز رحمه الله، فليسوا من أهل ملكة هذه اللغة، وإنما يدينون بالاصطلاحات التي تلقاها بعضهم عن بعض من كلامية وعامية يعني الكلام. وإذا كان مثل الفخر الرازي من أكبر أئمة متكلمين وأصولهم أخطأ في فهم معنى الآية في تفسير قوله تعالى فقالوا يا موسى اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة، فما ظن بمن هو خطأ فيها مين؟ فخر الرازي، يعني ما قالوش الكلام ده ولا ايه مش عارفين، فما ظن بمن دونه من علمائهم، ده عامتهم ودهماؤهم، هل يستغرب منهم الجهل بأن هذا من دعا ميتا أو صالحا حيا فيما لا يدعي فيه إلا الله، لا يدعى فيه إلا الله، أو طاف بقبره ونظر له يكون عابدا له ومتخذا له إلها؟ كل ذا الكلام بتاع الشيخ ابن باز تعليق على الشيخ الشيخ حامل الفقه. قال فلهم عرفوا معناها وأنكروا ما دلت عليه، اللي هم العرب الجاهلي عرف معناها وأنكروا ما دلت عليه، فلم يعرفوا منها ما دلت عليه من الإخلاص، كما قال تعالى إنهم كانوا إذا قيلهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا شاعر مجنون. والمشركون من أواخر هذه الأمة أنكروا ما أنكره أولئك على من دعاهم إلى ترك العبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله من الموتى والقبور مشاهد والطواغيت والأحجار. فأولئك عرفوا هذا المعنى وأنكروه، اللي هم العرب، وأولئك جاهلوا هذا المعنى وأنكروه، فلهذا لا تجده يقول لا إله إلا الله وهو لا يعرف يدعو من مع الله غيره، وهكذا يعني هذا دينه. والأوائل كانوا يقولوا إيه؟ يعني قوم نوح قالوا إيه؟ قالوا إيه؟ قال لا تذرن آلهتهم، مين آلهتهم؟ ود وسواع وغوث ويعق ونسر، ويمكن في غيرهم كمان، يعني قالوا آلهة، ودول إيه؟ أولياء، يبدوكم إيه؟ فاهمين أكثر منه. فهذا كله تنذير. وأول رسوم الرسل نوح عليه السلام بعد آدم عليه السلام هو الذي عرفنا الطريق اللي مشوا عليه كل الرسل، جد الأنبياء وبعديه إبراهيم أبو الأنبياء، وبعدين عيسى عليه السلام، موسى عيسى عليه السلام، ورسول محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم مشوا حزب إبراهيم وحزب نوح. فالمشكلة إيه؟ هؤلاء الأوثان الذي في البلاد، فاستعينوا بالله وخذوا دينكم من الآيات والأحاديث، فهم سلف الأمة تنجون، وجزاكم الله خير. ولا تمقدمة تحسين الشيخ يقول العمل الأصيل إن شاء الله، وهذا بعضه على الدين يعني، إنما ده هو كله أصيل، بس أنا على قدري، والشيخ يسألكم بعد الصلاة إن شاء الله. ولا أقول ذلك يعني عشان أتواضع، لا أنا هكذا، لست عالماً.